الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه تزكية، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، اقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
هاتان الآيتان الكريمتان هما خاتمة سورة المزمل. يقول الله جل وعلا: إن هذه تذكرة، يعني ما في هذه السورة من التذكير والمواعظ والتحذير مما يسبب دخول النار، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، عظة وبيان وإيضاح، فمن شاء النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة اتخذ إلى ربه سبيلا. اتخذ إلى طاعة الله جل وعلا سبيلا، طريقا، وذلك بتوحيد الله جل وعلا الذي هو أعظم الطاعات، والبعد عن الكفر بالله الذي هو أعظم المعاصي وأظلم الظلم. فمن شاء النجاة والسعادة والفوز اتخذ إلى ربه سبيلا، اتخذ طريقا إلى النجاة، إلى طاعة الله، وذلك بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، والبعد عن معصيته. ثم قال جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله جل وعلا علم بمسارعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، بمسارعتهم لقيام الليل والتهجد فيه وإطالة القيام والركوع والسجود جل الليل أو أكثره، لأنهم أمروا بالقيام ثلثي الليل أو أقل من ذلك، أو نصفه أو ثلثه، فيخشوا أن لا يضبط الثلثين ولا النصف، فكانوا يقومون الليل كله حتى تورمت أقدامهم وتغيرت ألوانهم. يقول: شق ذلك عليهم وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه، فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ، فانتفخت أقدامهم وامتقعت ألوانهم. امتقعت يعني تغيرت ألوانهم، يتغير لون المرء للهم أو الحزن أو المشقة في أمر من الأمور. وامتقعت ألوانهم فرحمهم الله وخفف عنهم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أدنى بمعنى أقل، ونصفه وثلثه، والقراءة الأخرى ونصفه وثلثه، قراءتان سبعيتان. وطائفة من الذين معك، طائفة هذا معطوف على الضمير في قوله يعلم أنك تقوم، تقوم أنت وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك يعني من المؤمنين. والقراءتان أدنى من ثلثي الليل يعني أقل من الثلثين، وتقوم على قراءة النصف ونصفه، تقوم نصفه وثلثه، تقوم أدنى من الثلثين وتقوم النصف والثلث. القراءة الأخرى أدنى من ثلثي الليل ونصفه، ونصفه يعني أدنى من النصف، وثلثه يعني أدنى من الثلث، أنها تكون معطوفة على ثلثي، أدنى من ثلثي، أدنى من نصف، أدنى من ثلث. وعلى قراءة النص تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم ونصفه، يعني على قراءة النص تكون معطوفة على أدنى، تقوم أدنى، تقوم نصفه وثلثه. وعلى قراءة الجر الكسر تقوم، تكون معطوفة على ثلثي، أدنى من ثلثي وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. علم الله ذلك من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرحمهم. والله يقدر الليل والنهار، الله جل وعلا يعلم مقادير الليل والنهار، ومتى يأخذ الليل من النهار، ومتى يأخذ النهار من الليل، لأن هذا كله بتقدير من الحكيم الخبير تبارك وتعالى. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، تحصوه بمعنى تطيقوه، علم أن لن تحصوه يعني أن لن تعرفوه، أن لن تحصوه يعني علم أن لن تطيقوا ذلك فخفف عنكم، علم أن لن تحصوه يعني أن لا تضبطوه، فيتحرج الواحد منكم فيقوم أكثر مما أمر به خشية أن يقصر، وهذا أولى لأنه يناسب التخفيف. علم أن لن تضبطوا الشيء الذي عليكم فتزيدوا فيه خشية التقصير، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، تاب بمعنى رجع بكم، رجع بكم إلى ماذا؟ لأن التوبة الرجوع لغة، فتاب عليكم رجع بكم إلى الحال التي قبل الوجوب، رجع بكم إلى الحال التي قبل الوجوب، فأسقط وجوب قيام ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما في تقدير، اقرأوا ما تيسر من القرآن، يحتمل أن المراد الصلاة وهذا هو الظاهر، لأن الله جل وعلا يعبر بالقراءة عن الصلاة، لأن القراءة في الصلاة هي جل ما فيها، كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر. فاقرأوا ما تيسر منه، يعني ما سهل عليكم وتيسر لكم بدون تحديد. قال العلماء أقله ركعتان، ثم إن الله جل وعلا نسخ الوجوب بقوله جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، نسخ الله الوجوب لواحدة من هذه العلل الثلاث، أنه يكون منكم مريض ما يستطيع قيام الليل، ويكون منكم مسافر يطلب فضل الله في التجارة والضرب في الأرض، ويكون منكم مجاهد في سبيل الله ما يستطيع القيام. علم جل وعلا هذه الأعذار تكون لكم فخفف عنكم، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه. كان قيام الليل كما تقدم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ثم نسخ الله الفرضية المقدرة بالثلثين والنصف والثلث لأن كانت ما تيسر، ثم نسخ الله جل وعلا ما تيسر بسبب علة من هذه العلل الثلاث، فبقي الأمر على الاستحباب. وهل النسخ حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم أن قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومشروع بالنسبة للأمة؟ وقيام الليل واجب على النبي أو نسخ الوجوب؟ قولان للعلماء رحمهم الله، ومن قال بالوجوب استدل بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا يعني نافلة خصيصا لك ولك وحدك دون غيرك، قيام الليل واجب عليك دون غيرك. والآخرون قالوا هذه الآية دليل لنا وليست دليلا للوجوب، بل هي دليل لعدم الوجوب، لأن الله جل وعلا قال نافلة، والنافلة المستحب وليس بالواجب. فاقرأوا ما تيسر منه. عند من يقول لا زال الوجوب، قال الوجوب فيه فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا يحصل بصلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن صلاة المغرب وصلاة العشاء في الليل، والقراءة فيهما كافية عما تيسر، مع ما يكون معهما من النوافل من السنن الرواتب والتطوع والوتر، وليس الوتر بواجب، بل يؤدى الوجوب بما يقرأ في صلاة المغرب وصلاة العشاء. آخرون قالوا الوجوب مطلقا منسوخ بالفرائض، ودليلنا على هذا أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فاستدل الإمام الشافعي وغيره رحمهم الله على أن قيام الليل ليس بواجب، ولا حتى ولا القراءة فيه يعني ليس واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيئا من الوجوب عند من سأله عما عليه من الصلوات، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إذا أدى الوجوب أدى الواجب كما هو، أدى الصلوات 5 وإن لم يتطوع لا قبلها ولا بعدها، إذا أداها كما أمر فقد أفلح، لأن الواجب على العباد هو ما افترض الله، والنوافل قربة وطاعة لله جل وعلا، ويكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة. علم أن سيكون منكم مرضى، والمريض يستدعي التخفيف، ولهذا للمريض أن يجمع بين الصلاتين وإن كان مقيما بين أهله وفي داره. ولنعلم أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، فيظن بعض الناس جهلا أنه إذا أبيح له الجمع أبيح له القصر، وليس كذلك. فالمريض بين أهله وفي داره وفي بلده يباح له الجمع ولا يباح له القصر، ولا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يباح الجمع ولا يباح القصر، وقد يباح القصر ولا يباح الجمع. فمثلا إذا كان الرجل مسافر ونازل في مكان ما يوما أو يومين، أو سيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب وهو نازل، فلا يشرع في حقه الجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، ويشرع له القصر ما دام مسافر. وإذا كان في بلده مريضا فيشرع له الجمع ولا يشرع له القصر، وإذا كان جادا به السير فيشرع له القصر والجمع. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. في هذه الآية فضل التجارة والضرب في الأرض وطلب الرزق الحلال، وقد كان السلف رحمة الله عليهم يحرضون على هذا،
قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء. ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله. وقال طاووس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي هذا حديث صحيح. فالضرب في الأرض في طلب الرزق والكسب والحلال قرنه الله جل وعلا مع الجهاد في سبيله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون الكفار لإدخالهم في الدين الإسلامي الذي هو الدين الحق، وما سواه فهو باطل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الأديان منسوخة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من يهودي ولا نصراني ولا غيرهما إلا الدين الإسلامي، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والجهاد إما رغب الله جل وعلا فيه لأن فيه مصلحة للناس، مصلحة، يجاهد الكافر من أجل، لا حرصا على قتله وإنما حرصا على إدخاله في الدين الإسلامي، فإذا دخل في الدين الإسلامي فدمه حرام وماله حرام وهو أخونا، ولنا ما له وعلينا وعليه ما علينا. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه بدون تحديد ولو آية، ويقرأ في صلاة المغرب ويقرأ في صلاة العشاء. وأقيموا الصلاة، لا تتساهلوا في أداء الفرائض بعد هذا التخفيف الذي خفف الله عنكم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة، هذه الآية قيل إنها مكية، والزكاة نزل فرضيتها في المدينة، فما المراد بالزكاة إذن؟ قيل صدقة الفطر، وقيل المراد التطوع. وعند من يقول إن هذه الآية نزلت في المدينة لأنها تأخرت عن أول السورة أكثر من 10 سنوات، يقول نزول هذه الآية الأخيرة من سورة المزمل في المدينة، فيكون المراد بالزكاة الزكاة المفروضة. والله جل وعلا أمر بأداء الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين تفاصيل ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ما هو القرض الحسن؟ ولما كان لله أقرض الله، لأنك تعطي ويرد الله جل وعلا عليك، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أقرض الله قرضا حسنا، العطاء لمن؟ للفقراء. وقال أقرض الله، يعني أنت حينما تعطي الفقير لا منة لك على الفقير، لأنك ما أعطيته لذاته وإنما أعطيت لله. بل أنت والفقير متعاونان في أداء حق الله، أنت تعطي والفقير يأخذ، لو لم تجد فقير يأخذ بحلت وتعبت في صدقتك، لكن هو عونا لك على ذلك حينما يأخذ منك، فلا منة لك على الفقير، لأنك تقرض الله، وتقرض الله تطلب من الله العوض والعطاء الكثير والعطاء الجزيل. وأقرض الله قرضا حسنا، والقرض الحسن هو الذي لا منة فيه. ولا ينبغي للمرء أن يقول أعطيتك وأعطيتك، وإنما يعطيه ويستقل ما أعطى، لأنه يعطيه لله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير وإن قل تجدوه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت حينما تعطي ما تقول هذا قليل، أو الفقير في غنى عنه، أو لا ينفع أحد ولو مثقال ذرة، لا تبخل. والله جل وعلا إذا تقبل الصدقة رباها للواحد منا كما يربي الواحد منا فلوه. إن الرجل ليتصدق بالتمرة الواحدة من كسب طيب، فيتقبلها ربي جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فينميها للواحد منا فيقدم عليها يوم القيامة ويجدها كالجبل العظيم، وهي تمرة واحدة. وعائشة رضي الله عنها أتتها مسكينة ما عندها في البيت ما تعطيها إلا تمرة واحدة، ما قالت هذه ما تسوى أو قليلة أو زهيدة، لا، أعطت الموجود، أعطت التمرة. فالمسكينة معها ابنتان، شقت التمرة بينهما ولم تطعم منها شيئا، وتمرة واحدة قسمتها بين ابنتيها. والمسكينة الأخرى جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ولم تجد عند عائشة سوى ثلاث تمرات، فأعطتها إياها، ما قالت هذه قليلة. فأعطت المسكينة ابنتها واحدة، إحدى البنتين تمرة، وأعطت الثانية التمرة الأخرى، بقي واحدة أرادت أن تأكلها المسكينة، رفعتها إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها إياها ابنتاها، طلبتاها منها فشقتها بينهما ولم تطعم منها شيئا. فتعجبت عائشة رضي الله عنها من ذلك، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فبشر صلى الله عليه وسلم من عال من البنات فأحسن تربيتهن بالجنة. وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم، الشيء الذي تقدمه أنت ما تقدمه لغيرك، ما تقدمه للناس، وإنما تقدمه لنفسك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ من هو منكم اللي ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: إن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. المال الذي تقدمه أمامك وبين يديك هو مالك في الحقيقة، والمال الذي تدخره وتحفظه لا، هذا ليس لك، هذا للوارث. وكان بعض السلف رحمه الله إذا جاءه الفقير يسأله قال: مرحبا، مرحبا بمن جاء ليرحل أموال دنيانا لأخرانا، يرحل المال الذي بين يدينا للدنيا يرحله للآخرة، إنما بين يدي الإنسان مال الدنيا، فإذا قدمه وأعطاه للفقير صار مالا للآخرة، يجده في الدار الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه هو خيرا، خيرا مفعول ثاني لتجدوه، المفعول الأول الضمير تجدوه خيرا، وفي قراءة خير تجدوه هو خير، على أن هو مبتدأ وخير خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل المفعول الثاني. قراءة النصب هو خيرا، خيرا هو المفعول الثاني وهو ضمير فصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أعظم معطوف على خير، أجرا وأجرا تمييز. واستغفر الله، أمر الله جل وعلا بالاستغفار بعد أداء الطاعات وفي أثنائها وبعد الوقوع في المعصية، في أداء الطاعات يستغفر لأنه يستشعر وإن أدى الطاعة فهو لم يؤد كما أمر، يستشعر التقصير. المؤمن يستقل عمله وإن عظم، فهو لا يرى أن عمله عظيم فهو يستغفر الله. ويستغفر الله عند المعصية بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، واستغفر الله إن الله غفور، صيغة مبالغة يعني يحب المغفرة، رحيم يحب الرحمة جل وعلا، فهو يحب من عباده أن يتعرضوا لمغفرته ويتعرضوا لرحمته فيعطيهم ذلك. وإذا أعرض العبد عن ربه تبارك وتعالى حرمه الله. واستغفر الله، ثم علل الأمر بالاستغفار لأن الله جل وعلا غفور رحيم، استغفر لأن ربك يحب ذلك منك، لأن ربك يستجيب لك، يغفر لك ذنبك ويرحمك ويثيبك على طاعتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا أريد أن أعمل عمرة عن أخي المتوفى في شهر شوال الحالي، فماذا علي؟ هل أكون في حكم المتمتع؟
المتمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحج من نفس السنة ولا يسافر بينهما، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فإذا جاء بعمرة في شوال وأقام بمكة وحج من نفس السنة فيكون متمتع، عليه هدي التمتع إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، من حيث التمتع متمتع، لكنه لا يجب عليه هدي. والقادم إلى مكة بعمرة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب من الأحياء والأموات، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى مكان ما، إلى المدينة أو الطائف أو جدة أو غيرها من البلدان، وعاد إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن شاء، وإن شاء عاد بدون عمرة لأنه حديث عهد بعمرة.
يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يعطي زكاة ماله لزوجته؟
لا، لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأن الزوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها، فإذا أعطاها الزكاة أعطاها حق الفقراء عما وجب عليه من النفقة عليها، فلا يجوز هذا. ولا يعطي الزكاة للأبوين، الأب والأم، وإن علوا، وإن علوا الأبوان من جهة الأب أو من جهة الأم فلا يعطون الزكاة. وكذلك لا تعطي الزكاة فرعك من بنين وبنات وأولادهم، لأن كل هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة يجب عليك أن تنفق عليهم، فلا تعطيها لهؤلاء، لا للفروع ولا للأصول ولا لمن ترثه. الشخص الذي ترثه أنت كذلك لا تعطيه زكاة مالك، لأنه يجب عليك الإنفاق عليه إذا قصر، ثم إنك إذا أعطيته زكاة مالك كأنك تدخرها لك عنده، إن مات قبلك تعود إليك. فلا، لا تعطي زكاة مالك لأصولك الآباء والأمهات، ولا لفروعك الأبناء والبنات وإن نزلوا، ولا للزوجة، ولا لمن ترثه أنت كالأخ مثلا. إذا لم يكن الأخ، إذا لم يكن الأب موجود وليس للأخ أولاد فأنت ترثه، فإذا ورثت الشخص فلا يجوز أن تدفع له زكاة مالك، فإذا قصرت به النفقة فتعطيه من حر مالك لا من زكاتك.
يقول السائل: هل يشرع استلام الركن اليماني في كل شوط، وهل يشار إليه كالحجر لمن عجز عن استلامه؟
الله جل وعلا رتب لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا نحو هذا البيت شرفه الله، ليرى جل وعلا وهو أعلم من يطيع ويمتثل ويتمسك بالسنة ومن يترك. فأركان البيت أربعة: الركن الذي فيه الحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه، والركن اليماني يستلم ولم ترد الإشارة إليه، والركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا يستلمان ولا يقبلان. فالركن الذي فيه الحجر الأسود يقبل ويستلم وتقبل اليد بعد استلامه ويشار إليه أن فيه الحجر الأسود. الركن اليماني لأنه على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يستلم ولا يقبل ولا تقبل اليد بعد الاستلام. الركنان الشاميان قاصران عن قواعد إبراهيم، لأن قريش لما بنت الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قصرت بهم النفقة فاختصروا الكعبة وأخرجوا الحجر منها، والحجر من الكعبة، وليس كله وإنما مقدمته بمقدار 6 أو 7 أذرع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمقدار ما ينحني الجدار، يعني ما دام الجدار الحجر في سمت واحد فهذا على قواعد إبراهيم، فإذا انحنى هذا نهاية الكعبة. فلذا لما صار على غير قواعد إبراهيم ما أمرنا باستلامهما ولا تقبيلهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج. فسمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا الحديث من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فعمل به فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، بابا للداخل وبابا للخارج، ورفعها، رفع طولها. ولما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر عبد الملك بن مروان بإعادة بناء الكعبة على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بنائها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن هارون الرشيد أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فاستشار العلماء فأشار عليه الإمام مالك رحمه الله بأن لا يتعرض لها، قال: لا تكون ملعبة للولاة، دعها على ما كانت عليه.
يقول السائل: ما هو صفة طواف الوداع وماذا يسن فيه؟
طواف الوداع كأي طواف من الأطوفة، والطواف صفته سواء إلا في النية في القلب، وإلا سواء كان طواف ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج أو ركن أو طواف نسك أو طواف تطوع مطلق، كل هذه الأنواع صفتها وشكلها واحد ما تختلف إلا في النية، أنه ينوي طواف الحج، طواف الركن في الحج، أو طواف العمرة ركن من أركان العمرة، أو طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج، أو طواف نسك وليس بواجب كطواف القدوم، أو طواف تطوع مطلقا كطواف أي وقت من الأوقات، كلها شكلها واحد. والذي يستحب فيها من الدعاء والذكر والثناء على الله جل وعلا سواء، إلا أنها تتميز بالنية في القلب، بأن ينوي كذا أو ينوي كذا.
يقول السائل: من اعتمر في رمضان وأقام في مكة حتى الحج فهل يكون متمتعا وهل عليه هدي؟
من اعتمر في رمضان وجلس في مكة حتى الحج وحج فإنه يحج مفردا ولا يكون عليه هدي تمتع، لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج، أتى بالعمرة في رمضان، والعمرة في رمضان ليست في أشهر الحج، وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة أو قبل هذا أو بعد هذا، ويكون حجه مفردا. يقول: ماتت امرأة قبل موت والدها فأوصى والدها لأولادها بقطعة أرض معلومة، ولكن الأولاد اختلفوا مع أخوالهم ورفضوا أخذ هذه القطعة، وأخيرا اتفقوا مع بعضهم البعض على إعطاء الأولاد قطعة أخرى. أولا نعرف أن المرأة أو الرجل إذا مات قبل والده فإنه لا يرثه، وأولاده بحسب الحال، إن كانوا يرثون لعدم وجود من يحجبهم فنعم، وإن وجد من أولاد الرجل لصلبه فإنهم يحجبون أولاد الأبناء، وأما أولاد البنات فليسوا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، وإنما هم من ذوي الأرحام. فمثلا أولاد البنات لا يرثون، فإذا أوصى لهم جدهم بشيء فهذا حسن، وخاصة إذا كانوا في حاجة وصى لهم بشيء وأثبت هذا فيجب تنفيذ الوصية، ولا يجوز للأولاد أن يحرموا أولاد أختهم مما وصى به والدهم ما دام في حدود الوصية المباحة، لأنه إذا وصى لهم بالثلث فأقل فيلزم ومات على هذه الوصية، فإن وصى لهم بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، أو وصى لوارث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. فوصية الجد لأولاد بنته حسن، ويجب على أولاده لصلبه أن ينفذوا هذه الوصية ما دامت في حدود الوصية الشرعية، ولا يجوز لهم منعهم مما وصى به لهم جدهم. فإن حصل إشكال وتصالحوا برضا منهم على تبديل الوصية من مكان إلى مكان، أو من بيت إلى بيت، أو من أرض إلى أرض، فلا بأس بهذا ما داموا اصطلحوا على هذا وهم بالغون. أما إذا كان فيهم قصر فلا يجوز الصلح لحق القصر، وإنما يستوفى لحق القصر حقهم كاملا.
يقول السائل: هل يشرع تفقد المصلين بعد صلاة الفجر لمعرفة من تخلف عن الصلاة؟
تفقد المصلين في بعض الصلوات إذا رأى ولي الأمر أو الإمام أن فيه مصلحة فيحسن، وإذا لم يكن فيه مصلحة فلا يحسن، كأن يكون مثلا يشجع على حضور لصلاة الفجر وتكامل الجماعة مثلا. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من صلاة ما قال: أحاضر فلان أحاضر فلان.
يقول: عندنا في البلاد يذهبون مع الميت لدفنه ثم يعودون إلى بيت أهل الميت فيأكلون الطعام الذي يطبخه الجيران، فهل هذا جائز؟
ما يجوز لمشيع الجنازة أن يعودوا إلى بيت أهل الميت ليقدم لهم الطعام والشراب. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعد الاجتماع على أهل الميت وأكل وتقديم الطعام من النياحة، والنياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يشرع ويستحب للجيران اليوم الأول من وفاة الميت أو من وصول خبره مثلا أن يرسل لهم الجيران بطعام، ولا يجتمع الناس حولهم. أما من جاء لتعزيتهم مثلا وأصبح ضيفا عندهم، ومن العادة أنه إذا جاءهم يأكل عندهم، فلا حرج أن يأكل معهم من طعامهم لأنه ضيف، ولو جاء في غير هذه الحال لأكل، فكذلك في هذه الحال. لكن كون الجيران يجتمعون ويعملون الحفلات والولائم هذا ما يجوز، لأنه من النياحة كما في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فيستحب أن يصنع لأهل الميت الطعام الذي لهم يكفيهم، أو من عندهم من الضيوف الذين جاءوا لهذا الغرض، جاءوا من بعيد ليسوا من أهل البلد، جاءوا للتعزية أو جاءوا للتشييع الميت ونحو ذلك فيقدم لهم الطعام بحكم الضيافة.
يقول السائل: هل تكفي ركعة واحدة لصلاة الوتر إذا أقام المرء قبل الفجر ويخشى طلوع الفجر؟
الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، وأفضله أن يواظب المرء على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب وليس دائما، في الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة، فيستحب للمرء المواظبة على هذا، وإن أوتر بركعة صح، كأن يكون مثلا صلى العشاء وهو مسافر أو مريض أو مشغول وقام وأوتر بركعة كفى، أقل الوتر ركعة. ولا حد لأكثره لو صلى كثير، صلى أكثر من 30 ركعة، أكثر من 50 ركعة، فلا حرج، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بحد بأن لا نزيد عليه، وإنما يختم بركعة. مثلا صلى العشاء وصلى في المسجد ما تيسر له بدون عد، ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، وربما لا يحصيها، ما يعدها ولا يدري كم صلى، المهم أن يسلم من كل ركعتين، ثم ذهب إلى بيته وتحدث مع أهله وجلس معهم، ثم أراد أن يرقد فقام وصلى ما تيسر له بدون أن يحصي، المهم أن يسلم من كل ركعتين، ثم استيقظ من آخر الليل وصلى ما تيسر له شفعا ثم أوتر بركعة. لو قيل له كم صليت قال ما أدري، فلا بأس عليه، صلى كثير أو قليل لا بأس عليه، إلا أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وصلاة الليل تعتبر من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، والوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، يعني الصلاة بين العشاءين تعتبر من قيام الليل لكن ليست من الوتر، الوتر يكون بعد صلاة العشاء. فأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل فيه الإتيان بوتر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر. ومن المعلوم أنه ممكن أن يأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة في نصف ساعة، وممكن أن يأتي به في 3 أو 4 ساعات أو 5 ساعات إذا أطال القراءة والركوع والسجود إذا كان في الوقت ساعة، وإذا كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقتصر على 11 ركعة لكن قد يصلي في الركعة الواحدة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، الثلاث السور الطوال قرأها في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، ومعه أحد الصحابة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وقد يقلل يوتر ب3 ويوتر ب5 ويوتر ب7 ويوتر ب9 ويوتر ب11 ويوتر ب13، وهذا أكثر ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في وتره. فيستحب للإنسان أن يحافظ على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وقال عليه الصلاة رغب في صلاة الوتر، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة عليه الصلاة والسلام. لا حرج على المرء أن يصلي قاعدا صلاة الليل. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها يقرأ طويلا قائما ثم يقرأ طويلا قاعدا، وكان يقوم ثم يجلس أو إذا سجد جلس في الركعة الثانية حتى يستريح وهو يقرأ. فيصح في صلاة النافلة أن يؤديها قائما وأن يؤديها قاعدا وأن يؤديها على الأمرين، قائما في أولها وقاعدا في أثنائها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.